مسألة العمرة بالنسبة لأحد يعني عنده مثلا جدته مشلولة غير قادر على الحركة، أو جده أو أبوه، جائز أن يعتمر عليه بعد ما يعتمر لنفسه؟
إذا رجع إلى ميقاته الذي أحرم منه بعمرته، إذا رجع إليها وأحرم منها مجددا عن أبيه وأمه فقط جاز، وإلا فلا. وما يفعله كثير من الحجاج أو العمار من أنهم يقصدون مكانا اسمه في الشرع التنعيم وفي الصلاح العامة مسجد عائشة، ما يفعله كثير من هؤلاء الحجاج أو العمار أنهم بعد أن يقضوا حجهم أو عمرتهم ينطلقون من مكة إلى التنعيم أو إلى مسجد عائشة، ثم يحرمون من هناك ويدخلون مكة ويأتون بالعمرة، فهذا ليس له أصل في السنة. نعم له أصل في السنة الصحيحة، خاص بجنس معين من النساء دون الرجال، خاص بجنس معين من النساء دون الرجال، أي ليس خاصا بالنساء عامة، وإنما ببعضهن. من هن؟ هن اللاتي أدركهن العادة الشهرية المعروف بالحيض فلم تستطع أن تعتمر عمرة الحج، هذه ينقلب تمتعها إذا كانت أحرمت بالتمتع بالعمرة إلى الحج، إذا ما طرأها وفجأها الحيض بين يدي طواف القدوم، هذه ينقلب تمتعها إلى حج مفرد، فهي في هذه الحالة لا تستطيع أن تطوف طواف القدوم، ولا تستطيع أن تصلي ولا أن تصوم كما هو معروف، فتظل هكذا حتى تقضي مناسك الحج كلها، فإذا ما طهرت جاءت بطواف الإفاضة، وبذلك ينقلب حجها الذي كان حج تمتع إلى حج إفراد. ولكي تعوض ما فات من العمرة بين يدي حجها، هذه الحائض هي التي تنطلق إلى التنعيم وتحرم بالعمرة، أي عمرة، ليست هي العمرة الإضافية على الحج، وإنما هي العمرة التي كانت نوتها بين يدي الحج على حد قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا هو الحج الأفضل، أن يتمتع المسلم بالعمرة إلى الحج. فإذا لم تتمكن المرأة التي من عادتها أن تحيض أن تأتي بالعمرة بين يدي الحج، فهي تقضيها بعد قضاء مناسك الحج كلها، هي التي تخرج إلى التنعيم وتأتي بالعمرة التي فاتتها. من هنا نحن نقول، وهذه قولة مستنبطة من قصة السيدة عائشة في حجة الوداع، حيث كانت حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يدخل مكة ليطوف طواف القدوم نزل في مكان قريب من مكة يعرف بسرف، وهناك كما كانت عادة العرب قديما ينصبون خيامهم ويأوون إليها يقضون راحتهم من وعثاء السفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معه أزواجه كلهن، ومنهن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي في خيمتها وفي ذلك المكان المسمى بسرف، وجدها تبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ أي جاءك الحيض؟ قالت: نعم يا رسول الله، هي حزينة. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ولذلك هي لم تطوف طواف القدوم الذي هو لابد منه لكل حاج أو معتمر، فظلت هكذا في حيضها حتى قضت مناسك حجها كلها وطهرت وهي في عرفات. ثم لما طافت طواف الوداع وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس أن ينفروا إلى المدينة، أن يعودوا راجعين إلى المدينة بعد أن طافوا طواف الوداع، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على السيدة عائشة وهي في منزلها، فوجدها أيضا تبكي. قال ما لك؟ قالت مالي، يعود الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة، لأنها حاضت ولم تستطع أن تأتي بعمرة الحج بين يدي الحج. وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لأهله رحيما شفيقا، فأمر عبد الرحمن ابن عوف ابن أبي بكر الصديق أخو عائشة رضي الله عنهم أجمعين، أمره أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك بالعمرة. فعادت معتمرة من التنعيم إلى مكة وطافت وجاءت بتمام العمرة. من هنا نحن نقول الخروج بعد الحج من مكة أو غير الحج من مكة إلى التنعيم للعمرة إنما هي عمرة الحائض، إنما هي عمرة الحائض، أي المرأة الطاهر لا يشرع لها أن تخرج من مكة إلى التنعيم وهي قد تحيض، فما بالكم بالرجال الذين طهرهم الله عز وجل من الحائض؟ هؤلاء ليس لهم أن يعتمروا من التنعيم. ولذلك فأظنك فهمت جواب سؤالك، من اعتمر سواء كانت العمرة عمرة مفردة أو كانت عمرة بين يدي الحج، هذا المعتمر إذا أراد أن يعتمر عن أمه أو أبيه ليس إلا كما يقال، فعليه أن يعود إلى ميقاته. إن كان ميقاته مثلا ذو الحليفة بالنسبة لأهل الغرب، أي نعم، فهذا يعود إلى هذا الميقات أو غير هذا الميقات المعروفة المحيطة بالمسجد الحرام، عاد إلى هذا الميقات ومن هناك لبى بالعمرة عن أبيه أو عن أمه، وليس له أن يفعل غير ذلك.